بسم الله والآن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية لوقا 20 عدد 27. أفكركم بالجزء اللي فات في لوقا 20 في الأول، جم سألوا ربنا يسوع بأي سلطان تفعل هذا بعد ما طرد الباعة في الهيكل واصطدم مع رؤساء اليهود. وربنا يسوع له المجد سألهم السؤال اللي حيرهم، وانتم بتقولوا على معمودية يوحنا ايه، من السماء ولا من الارض؟ وطبعا خافوا يقولوا من السماء، وخافوا كمان يقولوا من الارض، وهربوا من السؤال. فقال لهم ولا انا اقول لكم بأي سلطان افعل هذا. بعد كده اداهم مثل الكرامين، وكل الناس فهمت انه بيتكلم عن شيوخ اليهود ككرامين ارضياء، ووصل في الاخر الى جواء يعني وجوب دينونتهم كاشرار، وانه لازم الكرم يروح لكرامين اتقياء اخرين يقدمون الثمر. الصدام اللي بعد كده كان حوالين الجزية، هل يجوز نعطي الجزية لقيصر أم لا يجوز؟ وبرضو ربنا يسوع له المجد حل الإشكال لما قال لهم مروني دينار لمن هذه الصورة والكتابة، قالوا له لقيصر، قال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو الإصحاح ده كله تقدروا تقولوا إصحاح الصدامات، بمعنى أن هم دلوقتي بيحاولوا يوقعوا كلمة بأي طريقة. فجم مجموعة تانية برضو مش عاجبهم ربنا يسوع، لأنه كل اليهود بيمشوا وراه دلوقتي، وهو يعني تعليمه مختلف عن تعليم الصدوقيين والفريسيين. فيقول حضر قوما من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة. الصدوقيين دول فئة من فئات اليهود المتدينة، لكن ليهم اعتقادات خاصة، يعني زي شيعة يهودية ليهم اعتقادات غير اعتقادات اليهود العاديين. يعني يؤمنوا بموسى وتوراة موسى، لكن لا يؤمنوا بكثير من الأنبياء، غير الفريسيين مثلا يؤمنوا بكل العهد القديم. الصدوقيين كمان عندهم فكر منحرف في موضوع القيامة، لا يؤمنوا بفكرة القيامة، الموت هو نهاية الإنسان وما فيش قيامة، وبالتالي لا يؤمنوا بكلمة روح، يقولوا ما فيش حاجة اسمها أرواح، بدل ما فيش قيامة يبقى فيش أرواح. ولا يؤمنوا أيضا بكلمة ملاك، ما فيش حاجة اسمها ملاك. طبعا دي حاجات كلها غلط في الإيمان اليهودي وفي الإيمان المسيحي، فهم يهود متطرفين. وبالرغم من كده كان كتير منهم أغنياء، فكان ليهم تأثير على السلطة الدينية، وبعضهم كان وصل إلى رتبة رؤساء الكهنة، يعني من كتر وصولهم كان ليهم مراكز كبيرة في المجتمع اليهودي. وتلاحظوا أن التشكيك في القيامة دايما لعبة شيطانية مشهورة، يعني على ممر العصور فكرة القيامة فكرة موجودة جوه الإنسان، حتى في الشعوب اللي ما خدتش وحي يتميل ان يكون في فكرة خلود. وبسبب الفكرة دي في اهرامات وفي مقابر وفي ثواب وعقاب وفي اخلاق وفي خير وشر وفي حاجات كتير. وطبعا العهد القديم بيؤكد تماما ان في حياة اخرى وفي ابدية، لكن الشيطان يحب يلغي فكرة القيامة عشان الإنسان ما يبصش غير على اليومين بتوع الدنيا بس. ولو الإنسان اعتبر أن الحياة كلها هي اللي هو شايفها بس بعينه، هيعيش بالمبدأ الفلسفي اللي قالوه جماعة من الملحدين زمان، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، بما أن النهاية واحدة، إيه اللي يخلينا بقى نصلي ونصوم ونبعد عن الشر؟ وخلاص بما ان مفيش قيامة يبقى مفيش عقاب مفيش ثواب، يبقى الواحد يعيش براحته. فطبعا هي فكرة مضللة تماما وفكرة شيطانية. وفي العهد المسيحي الأول تعرضت الكنيسة لدخول بعض الصدوقيين المسيحية ومنها نقلوا الفكر. فتقروا في رسالة كورنثوس الأولى أنه بقى في ناس بتقول ليس قيامه. وهنا بولس الرسول كتب أطول إصحاح في 100 إصحاح اللي كتبهم كورنثوس الأولى 15 عشان يأكد لازم يبقى في قيامة، وإن لم تكن قيامة فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم إن لم يكن المسيح قد قام. وإن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. وابتدى يأكد أن المسيح قام ويؤكد أننا سنقوم. في الإصحاح ده أكد حاجتين، أن المسيح قام وصار باكورة الراقدين وقيامته هي عربون قيامتنا، وأن المسيح الذي لا يؤمن بالقيامة ما بقاش مسيح. ده أحد أساسيات الإيمان المسيحي، هو الإيمان بقيامة الأموات والحياة الأبدية. ودي بنقولها في كل قانون الإيمان، وننتظر قيامة الأموات حتى الدهر الآتي أمين. ويقولها المعمد قبل ما ينزل جر المعمودية بعد ما يعترف بالثالوث الأقدس، يقول أؤمن بقيامة الأموات، لازم يعترف بالقيامة. الصدوقيين دول قوم لا يعترفون بالقيامة، وطبعا واضح من كلام المسيح له المجد أنه دايما بيتكلم عن الحياة الأبدية والقيامة والحياة الأخرى. فجم سألوا سؤال محير، هم ألفوا قصة عشان يوقعوه في ثغرة أو في حتة كده معرفش جاوب. اللي قبليهم كانوا ناس جواسيس، البعض بيقول يمكن يكونوا يهود والبعض بيقولوا يمكن عملاء هيرودس بتوع الجزية. إنما الإصحاح كله ناس مجموعات ضد المسيح بتحاول تمسك عليه غلط عشان تعدمه بأي طريقة. سألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى، الكلام ده فعلا في تثنية 23 و5، لهم رأى ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان 7 إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، وأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا 7، ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. طبعا ده إشكال حسب تصورهم، هم كده زنقوا ربنا يسوع. قصة زي ما انتم سمعتوها، حسب الشريعة الموسوية كان الراجل لما يتجوز ويموت قبل ما يجيب أولاد، حرصا على بقاء اسمه، أخوه ياخد مراته وأول طفل ذكر يسمى على اسم المرحوم المتوفى، عشان إيه؟ اسمه ما يختفيش. ودي فكرة يهودية مهمة. ليه؟ إن كل راجل له مساحة من الأرض، فلو اسمه راح أرضه دي هتبقى بتاعت مين؟ وندخل في إشكالات، لأن الأرض متقسمة على الأصباط، والأصباط مقسمة الأراضي على كل قبيلة وكل أسرة وهكذا. فالورث مرتبط، الأرض مرتبطة بالشخص، والشخص مش لازم يموت، بما أنه هيموت يطلع له ولد يورثه. عشان كده حتى عندنا في الشرقيين يعني يعتبروا الخلف مهم قوي عشان الاسم برضه. الفكرة دي أصلها يهودي. فهما ابتدعوا قصة معقدة، قالوا انه راجل اتجوز مات، وبعدين اخوه اتجوز نفس الست ومات، والثالث والرابع، وجابت اجل السبعه، ماتوا 7. طب في السماء هتبقى بتاع مرات مين؟ طبعا مشكله بحسب اعتقادهم، اذا كان في حياه اخرى كل دول هيصحوا هتبقى مشكله، هتبقى مرات مين من 7؟ انما طبعا مش مشكله. ليه؟ لأن هم مش فاهمين يعني إيه قيامة، أو فاكرين أن الحياة الأبدية نسخة من الحياة الأرضية، ففي زواج، وبما أنه زواج هتبقى حيرة. فربنا يسوع يقول لهم الآتي، أجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر، يبقى هذا الدهر الدنيا وذلك الدهر حال أخرى، والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. يبقى الإشكال مش في أنها متجوزة كتير، الحال ببساطة أنه فيش جواز خالص بالسم. الحياة الأخرى تختلف عن الحياة الأرضية أن ما فيش الارتباطات الجسدية، ما فيش الاحتياجات الجسدية، ما فيش نوع من التناسل. وده منطقي. ليه؟ التناسل وسيلة لتعويض الموت الشخص، لأنه بيموت ربنا بيسمح أنه يجيب نسل فتستمر الحياة، لكن في الحياة الأبدية ما فيش موت. فإيه ضرورة التناسل والتكاثر؟ ما الشخص اللي داخل الأبدية مش هيموت، فطبيعي ومنطقي وبديهي أنه لا لزوم للتكاثر ولا للتناسل، لأنه الشخص اللي حسب أهلا بتعبير ربنا يسوع للحياة الأبدية لا هيتجوز ولا محتاج لجواز ولا محتاج يجيب أولاد، لأنه هيعيش على طول. ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، يعني لا يتجوزوا ولا يتزوجوا، يعني رجال أو ستات، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا. وكأن الزواج والخلف هو البديل اللي ربنا عمله كتعويض عن حقيقة الموت اللي ماشية في الناس. فالزواج والخلف هو استمرار الحياة، إنما هم دول لا يستطيعوا أن يموتوا. شوفوا التعبير، يبقى واضح من كلام ربنا يسوع له المجد أنه شايف الحياة الأبدية بوضوح، وأنه شايف أن ليها طبيعة مختلفة، ما فيهاش جواز، ما فيهاش جنس، ما فيهاش جسديات، ما فيهاش تناسل، ما فيهاش موت. وبالتالي السؤال يبطل من أساسه، لأن كل دول هيبقوا زي الملائكة مع بعض. حتى لو قصة حقيقية، كل دول السبع رجالة والست دي حتى لو دخلوا حياة الأبدية هيبقوا زي الملائكة، لأنهم مثل الملائكة. طيب، هل كونهم مثل الملائكة ما لهمش أجساد؟ دي حاجة مهمة نفهمها. لا، في الحياة الأبدية القيامة تعني أن الإنسان يقوم بجسد. الروح ما ماتتش عشان يبقى لها قيامة، يعني الواحد لما تيجي ساعته روحه تنطلق من جسده، الجسد يموت ويدخل التراب، أما الروح فلا تموت. فلما نقول كلمة قيامة، الكلمة دي مش بتاعة الروح، لأن الروح كده كده ما ماتتش. إنما معنى كلمة قيامة ببساطة في المفهوم الروحي هو عودة الروح إلى جسدها، نفس الجسد اللي عاشت بيه ترجع تسكن فيه تاني فيقوم. ده اللي حصل بالضبط في قيامة ربنا يسوع له المجد. روح الإنسانية رجعت إلى جسده في القبر، فقام المسيح له المجد بقوة لاهوته، فاعتبر قائما. قيامة هنا ليه؟ لأن الجسد قام. عشان كده لما ظهر لتلاميذه قال لهم جسوني، لأن هم اتخضوا وممكن يجي في بالهم أن ده خيال أو روح، قال لهم لا جسوني، لأن الروح ليس له لحم وعظم، إنما الجسد القائم جسد حقيقي. مع التأكيد على أن القيامة فيها جسد حقيقي قام، والجسد الأولاني قام، إنما الجسد لما قام خد إمكانيات غير الإمكانيات الأولى. يعني الجسد ده لازم يجوع، لازم ينام، بيعطش، بيتعب، كل الضعفات دي تختفي بعد القيام. هو نفس الجسد إنما تختفي منه كل الحاجات السلبية دي، فيقوم جسد لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا زواج ولا نوم ولا خطية ولا مرض ولا ضعف، إنما جسد، وإلا ما تبقاش فكرة قيامة. فهو هيبقى شبه الملائكة في هذه الصفات اللي غير جسدية، إنما ده لا يلغي وجود الجسد، وإلا ما تتسماش قيامة. إذن لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة، وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. تعبير مهم أوي. يعني حقيقة أنك كونك ابن لله تؤكد أنك لازم تبقى ابن للقيامة. بمعنى إذا كنت النهاردة بالمعمودية صرت ابنا لله، ده أنت كده ملهاش قيمة ولا معنى إلا لما تكون عينك على القيامة والحياة الأبدية. كابن لله تريد أن تسلك إلى الأبد وارثا لله في الحياة الأبدية. ابن لله يبقى ابن للقيامة. عشان كده تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد أصر على الولادة الجديدة عشان نتحول إلى أولاد الله، ولما حكاها لنا وفسرها لنا الروح القدس قال لنا أن الولادة الجديدة عملية موت وقيامة. في المعمودية متنا وأمنا، فبقينا أولاد الله لأننا أولاد القيامة، لأنك سبق مت وقمت، فأنت واخد طبيعة جديدة. الطبيعة الجديدة اللي مستخبية جواك دي هي طبيعة القيامة، فعشان كده مش بنخاف من الموت. المسيح الحقيقي ما يخافش من الموت لأنه جواه طبيعة أولاد القيامة، أولاد الله، وما خدش الاسم الجميل ده غير بالمعمودية اللي فيها مات وقام فعلا. يقولها تاني، يقول إذن لا يستطيعون أن يموتوا أيضا. حقيقة جميلة في السماء مع بداية الملكوت مفيش بقى موت تاني خلاص، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. يبقى هو حل الإشكال ببساطة شديدة، قال سؤالكم غلط لأن أنتم بتتكلموا عن خصائص جسدية لا تنطبق أبدا على أبناء القيامة والحياة الأبدية. لكن الجولة ما خلصتش ليه؟ لأن الجماعة دول بيشككوا في وجود القيامة من أساس. هي القصة دي كلها فيها نوع من السخرية والاستهزاء بعقيدة القيامة. لو كان في قيامة وحصل قصة زي كده، الست دي هتبقى مرات مين؟ قال لهم انتوا كل تفكيركوا غلط، في القيامة ما فيش جواز. إنما بقى المسيح له المجد ما سكتش، مش بس رد على الجزء ده، إنما هاجم أفكارهم. قال لهم تعالوا بقى، إزاي تقولوا ما فيش قيامة وتبقوا يهود؟ أما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى. هم بقى مرجعهم الوحيد موسى. قال لهم طب شوف، كون الموتى بيقوموا دل عليه موسى أيضا في أمر العليق، كما يقول الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. لما موسى قابل ربنا أول مرة في موضوع العليقة كان 80 سنة، كان ماشي في الصحراء وشاف شجرة فيها نار ما بتحترقش، قال أميل لأنظر هذا المنظر العظيم. لما قرب سمع صوت من العليقة بينادي عليه فخاف وقال له اخلع عليك، المكان ده مقدس. ولما قرب قال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. بين موسى النبي وابونا إبراهيم حوالي 500 سنة. موسى كان مات، إسحاق كان مات، ويعقوب كان مات، لأنه يعقوب دخل مصر ومات في مصر، وإن كان دفنوه بره في فلسطين تاني. لكن عقبال ما تكسروا اليهود وتولد موسى كان يعقوب فات عليه حوالي 300 سنة. إذن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا ميتين، إنما ربنا لما ظهر لموسى قال له أنا إيه؟ أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فربنا يسوع يقول إيه؟ ليس إله أموات. هو مش بيسمي نفسه إله إبراهيم على واحد مات. إبراهيم عايش وإسحاق عايش ويعقوب عايش كأرواح بالنسبة لربنا، هم ما ماتوش. ولأنه شايف حقيقة القيامة قدامه أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب هيقوموا، ما زال الله ينسب نفسه لهم. فهمتم فكرة ربنا؟ فبيقول ربنا بينادي نفسه، بيسمي نفسه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وهو ليس إله أموات حتى يدعو نفسه بأسماء أموات. فبيقول ليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. الجميع عنده أحياء إزاي؟ من ناحية الروحية الأرواح لا تموت، ومن ناحية الزمن لأنه يبصر القيامة حاضرا. في يوم من الأيام الكل هيقوم، أبرار وأشرار، فالجميع عنده أحياء. فالله ما زال يسمى إله أبونا إبراهيم لغاية النهاردة. نقول ربنا إله إبراهيم، مش المرحوم إبراهيم أو مش زمان يعني، لا، إبراهيم حي بالروح بنتشفع بيه لغاية دلوقتي، وينتظر قيامة الأموات معانا، هيقف على رجليه في يوم القيامة. ده إيماننا، وإسحاق ويعقوب. فربنا يسوع بعد ما رد على الجزء الخاص بمشكلة الجواز وتكلم عن طبيعة القيامة، أكد القيامة من كلمات موسى النبي أو من قصص التوراة، بأن ربنا لما سمى نفسه قدام موسى قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والمعنى ده يتضمن داخله حقيقة أنه دول قائمين أو هيقوموا من الموت، وأن ربنا إله أحياء مش إله أموات. فأجاب قوم، مين اللي عجبوا الكلام بقى؟ مش الصدقيين طبعا، الصدقيين اتكبسوا كده، إنما الكتبة اليهود عجبتهم الحتة دي، هما ما بيحبوش المسيح، إنما بما أنه كبس الصدقيين أو طلعهم غلطانين الكتبة قالوا يا معلم حسنا قلت، إنما قبل كده اتغازوا لأنه غلبهم في قصة الجزية وما لقيصر لقيصر، وغلبهم في مسألة الكرامين الأرضياء، فالجولات لم تنتهي بعد. احنا ما زلنا في الأسبوع الأخير خلاص من حياة المسيح، ففي تصاعد للأحداث، المؤامرات بتكتر، كل الفئات اللي رفض المسيح بتتكتل عشان يخلصوا من المسيح. يعني بالرغم ان الكتبة والفريسيين والصدقيين ما يحبوش بعض، انما في حاليا هم ايد واحدة للخلاص من ربنا يسوع، ومعاهم كمان الهيروديسيين. الهيروديسيين دول ايه؟ دول بقى ما لهمش دعوة بالدين، دول عملاء هيرودس، دول زي الجواسيس، دول زي المخابرات، فدول يتعاملوا معاهم برضو للخلاص من المسيح. هما بقالهم كده في الإصحاح ده أربع مواقف. أول موقف كان بتاع مين اداك السلطان، وثاني موقف بتاع الكرامين، والثالث بتاع الجزية، والرابع ده بتاع زوجة السبعة. سكتوا لأنه مش قادرين يغلبوا المسيح في ولا موضوع. أما المسيح له المجد لم يسكت. يعني ربنا يسوع كان واخد موقف دفاعي، عمال يسأل ويجاوب. المرة دي هو اللي سأل كل اليهود اللي قصاده وقال له كيف يقولون أن المسيح ابن داود، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. إذن داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ بما أن هما بيحاولوا يصطادوا المسيح وفشلوا، ربنا يسوع له المجد رجع الكرة بقى يعني، وصدمهم في عندهم وأفكار، فجاب لهم من اعتقاداتهم ما يؤكد أنه إن كانوا بيقولوا عليه المسيح يبقى هو ذاته ربنا، وإنه إن كان ابن داود دي ما تلغيش إنه رب داود من كلامهم. إزاي؟ قال لهم بصوا، أنتوا بتقولوا إن المسيح ابن داود، دي حقيقة يهودية لغاية النهاردة معروف. النهاردة لو سألت واحد يهودي المسيح هيجي منين يقول لك ابن داود، لازم يكون ابن داود ابن إبراهيم، وعشان كده أول آية في العهد الجديد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، دول أهم شخصين عند اليهود ينتسب ليهم المسيح، فكل اليهود عارفين المسيح لازم يبقى ابن داود. قال لهم طيب عندكم مزامير بيسموها المزامير المسيانية، يعني مزامير لا تفهم إلا على المسيح، على المسيح. في مزامير كتير كده وعملنا فيها دراسة والسي دي يمكن ينزل الأسبوع. المزامير دي تنطبق بشكل صريح وواضح على شخص وحيد يجي في التاريخ، هو المسيح، المسيح المنتظر بالنسبة لليهود. منهم المزمور اللي رقم 110 اللي بيقول كده قال الرب لربي. لو سألت حخام يهودي انت عندك ربين، ايه الرب والرب؟ يقول لك لا لا، قال الرب، الرب الاولى هو يهوى، وربي الثانية هو المسيح. قال له طب كويس، ما اختلفناش. يعني الربايز اليهود يفسروها كده، قال الرب، الرب الاولى دي يهوى، يهوى اله اليهود، الرب الثانية دي المسيح، هم فهمينها كده. قال الرب لربي اجلس عن يمين. مين اللي قال المزمور؟ داود. فربنا يسوع سأل سؤال بسيط، انت قلت ان المسيح ابن داود من نسل داود، وفي الآية دي بتقوله قال الرب لربي، ان المسيح داود بيسميه ايه؟ ربي. ازاي داود يسمي المسيح ربي وتقول ان المسيح ابنه؟ كيف يكون ابن داود وفي نفس الوقت رب داود؟ فهمتوا السؤال ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين. نعيد تاني معلش عشان انتوا مش يهود، ودي حاجة كويسة نقولها تاني. في مزمور عند اليهود كلهم حافظينه، قال الرب لربي. طبعا المزمور ده يدعو دايما للتساؤل، هو في ربين؟ لا ما فيش ربين. فاهمينها ازاي يا يهود؟ قال الله للمسيح اجلس عن يمين. احنا هنشرح المزمور، احنا بس ما شرحناهوش، انما احنا بنتكلم في القضيه للمسيح له المجد اثر. هنا المسيح يلقب برب في الايه حسب المزمور، واللي بيقول المزمور داود فبيقول عليه ربي. قال الرب لربي بين قوسين المسيح. والاعتقاد السائد عند كل اليهود حسب نصوص الكتاب ان المسيح لابد ان ياتي ابن داود. فالمسيح لو المجد عاوز يوصلهم لحاجة مهمة، ان المسيح يجمع في كيانه بين كونه ابن داود حسب الجسد لانه انسان، وبين كونه رب داود حسب الالوهية بكونه اله. هو نفسه المسيح له المجد شخص واحد، ولكنه ابن داود بحسب الناسوت ورب داود بحسب اللاهوت. احنا دلوقتي فاهمينها كمسيحيين، المسيح الهنا الهنا ولكنه واحد مننا بالجسد، مش كده؟ فيتسمى ابن داود، ما نزعلش ما نضغطش. ليه؟ صحيح جده الكبير داود، حدش ينكر جده داود، انما من ناحية الوهيته كاله هو رب داود من قبل ما يتولد داود. المسيح اله، واضحة؟ لسه اليهود مش فاهمين دي، فقال لهم من كلامكم المسيح ابن داود؟ قالوا نعم. قال لهم المزمور بيقول المسيح رب داود؟ قالوا نعم. قال لهم كيف يكون ابنه وربه؟ يبقى هو عاوز يوصلهم لايه؟ انه المسيح له المجد اللي قصادهم ده هو ابن داود حسب الجسد، دي شهادة التاريخ وشهادة الميلاد بتاعة المسيح، وعشان كده التناسل المسيح لازم يدخل فيه داود النبي داود الملك، وهو رب داود كإله. وشهادة المزامير والنبوات قبلها بألف سنة قالت كده، فقال إذا داود يدعوه ربا، داود يدعو المسيح ربا، كيف يكون ابنه؟ الإجابة إيه؟ التجسد. إجابة السؤال اللي بيسأله المسيح إيه؟ كيف يكون ابنه؟ نقول له ببساطة، الله المسيح له كل المجد، كلمة الله أخذ جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. فلما بقى واحد مننا جه إزاي؟ من بطن العذراء، العذراء جدها مين؟ داود النبي، فبقى ابن داود. إنما داود يسجد قدام المسيح اللي جه من نسله ويقول له أنت ربي إلى الأبد. وضحت ولا لسه؟ خلاص معلش نشوف بس المعنى إيه. طبعا النبوة دي كانت نبوة عن الصليب، داود النبي بروح المسيح اللي فيه كان يرى الأحداث من بعيد، زي ما قال الكتاب رأوها من بعيد، فكان شايف عبر السنين ان ربنا هيجي الدنيا، المسيح هيجي، وكان شايف عبر السنين الطويلة ان المسيح هيقوم بالفداء العظيم عن كل البشرية. فسمع صوت الآب السماوي اللي سمعوه تلاميذ بيقول للمسيح اجلس عن يميني. اجلس عن يميني ده التعبير اللي كان يقوله الملك لولي العهد لما يجي يجلس، يبقى ملك زيه ياخد كل سلطاته. واخدين بالكم؟ لما يرجع ولي العهد من الحرب عشان يورث الملك، فالملك اللي قاعد على عرشه يقول له ولي العهد اتفضل عن اليمين عشان انت دلوقتي ايه؟ من نفس القوة، من نفس السلطة، نفس المجد، لان الاب السماوي ملوش يمين وشمال، الله غير محدود. انما هو تعبير مجازي بيعبر عن ان اللي عمله المسيح والصليب اللي خلاه يغلب مملكة الشر، الاب كان فرحان بيه فقال له ارجع الى مجدك عن يميني، لان انا وانت واحد، لانك ترث كل اعدائك حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. تعال بقى ارتاح في السماء عشان كل الشياطين تخضع لك الى الابد. دي داود قالها قبل المسيح بألف سنة، شاف اللي هيعمله المسيح بالصليب، وشاف اللي هي بركات الصليب لاخر الاجيال، وازاي يوم القيامة نرى المسيح في مجده وكل الاعداء خاضعة له. اذا ربنا يسوع له المجد. بعد ما حاوروه كتير عشان يوقعوه، طبعا حاشا لانه مسخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم فما بيتغلبش ابدا، هو اللي غلبهم بسؤال في نوع من التعجيز، لانهم لا يريدوا ان يعترفوا به كاله متجسد، عاوزين يبصوا له بس كانسان. وهي دي المشكلة اللي في كل اللي حوالينا، لا، نحن نرى في المسيح انسانا كاملا ابن داود، ولكننا نرى فيه ايضا الها كاملا، وهو بالتالي ابن داود ورب داود. شوفوا بقى حكمة كنيستنا القبطية، عشان احنا داخلين على العدرة بقى كل سنة وانتم طيبين، تحط نفس المعنى في لحن بسيط نقوله من غير ما تاخدوا بالكم في كل المعاني العميقة دي. نقول افرح يا مريم العبدة والأم، نفس المعنى، ما هي مريم هي الأقرب بقى للأحداث. مريم هي عبدة طبعا، هي إنسانة والمسيح إله، فهي العبدة، عبدة لله، عبدة للمسيح، ولكنها بالتجسد إيه؟ أم. فنقول لها افرح يا مريم، يا من جمعت في نفسك صفات العبدة كإنسانة زينا، ولكنك بقى ليك خصوصية الأم. ابنك اللي اتولد منك ده اللي في حجرك الملائكة بتسجد قصاده، لأن الذي في حجرك تأكيدا على ناسوته، إنسان عادي طفل، ولكنه تسبحه الملائكة تأكيدا للاهوته. واضحة؟ افرح يا مريم العبدة والأم، لأن الذي في حجرك تسبحه الملائكة. نفس المعنى، داود يقول للمسيح أنت ابني وأنت ربي، فأنا عبدك وأنا جدك. والعذراء تقول له أنت ابني أنا أمك، ولكني إلى الأبد عبدتك، هو ذا أنا أمة الرب، فهفضل أمتك حتى ولو جعلتني أمك. واضح المعنى؟ يبقى التأكيد على الحتة دي كله بيوضح شخص المسيح. المسيح له المجد أهم حاجة في حياتنا. من هو المسيح؟ هو الإله المتجسد، فإحنا نحن عبيده إلى الأبد، ولكنه واحد منا شاركنا طبيعتنا بتجسده. فيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه، الشعب البسيط مبسوط يسمع ويفرح لأن الكلام بيدخل قلبه. اليهود المتعصبين متغاظين لأنه مش قادرين يقاوموا الحجة اللي بيتكلم بها المسيح، ومش عارفين يمسكوا عليه غلط. فربنا يسوع التفت للناس اللي ماشيين معاه وقال لتلاميذه احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع. التلاميذ كلهم كانوا بسطة، النهاردة مراكزهم كبيرة قدام الناس، لأن دول اللي الخاصة اللي مع المسيح دايما. فيمكن في بال التلميذ من دول يا سلام بكرة أبقى زي الكاتب فلان الفلاني المشهور في المجتمع اليهودي. يعني هم كيهود كانوا شايفين الكتبة دول حاجة كبيرة، مذكرين الناموس وحافظين، والناس تيجي تسألهم. فالتلاميذ التلمذوا على المسيح وبقالهم مستقبل، قال لهم بصوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده احذروا منه، مش عاوزكم في يوم ابدا تبقوا شبههم. هم ليهم طريقة احنا ملناش فيها. هم لما يمشوا يعني بكبرياء، المشي بالطيالصة دي، يلبسوا الزي الرسمي عشان الناس تمجدهم في السك، ليهم لبس خاص كده تقوم الناس تعرف ان ده حاجة كبيرة في الدين اليهودي، زي اللي يمشي باليونيفورم بتاعهم كده. ويحبون التحيات في الأسواق، لما يمشي يحب الناس تعظمه، دول الكتبة. والمجالس الأولى في المجامع، لما يدخلوا المجمع اليهودي يسيبوا لهم أول صف عشان دول الناس الكبار. فالكتبة والفريسيين دول مغلوبين من الكبرياء، مشغولين جدا بكرامتهم ومنظرهم. المسيح له المجمع يحبش الحاجات، فبيحذر تلاميذه قال لهم اوعوا الحاجات دي تستهويكم، انا مش عاوز الحاجات دي تشد انتباهكم، انتوا تبقوا تلاميذ وقديسين واحسن منهم 100 مرة بس من غير الحاجات. والمتكئات الاولى في الولائم، لما يتعزموا لازم الكرسي يبقى اول كرسي. الحرص على الحاجات دي كلها نوع من الرياء او الكبرياء، والاثنين دايما قرايب. الكبرياء حاجة داخلية، احساس الواحد انه احسن من اللي حواليه، والرياء هو التظاهر بالتدين، هو ادعاء التدين. وده مرض روحي منتشر في المجتمع اليهودي وفي كل المجتمعات الدينية، ان الواحد يمثل صورة التقوى، ياخد شكل كده الناس تقول يا سلام ده راجل تقي، واللي في القلب في القلب محدش عارف ايه اللي جوه. فكانوا الكتبة فيهم المرض ده، فربنا يسوع محبش الحتة دي ابدا، وتكلم عنها كتير. يعني في الموعظة على الجبل أشار للنقطة دي باستفاضة، قال لهم لما الواحد يصلي يدخل ويقفل، يصلي لأبوه، لا تصلوا كالمرائين اللي ياخدوا ناصية الشارع عشان كل الناس تشوفهم. ولما تعمل صدقة ما تقعدش تبوق قدامك، كانت توصل معاهم لكده، قبل ما يحط يخلي صبي من صبيانه يجيب بوق ويزمر فكل الدنيا تقف تتفرج قبل ما يطلع من جيبه ويحط. شوفوا منتهى الرياء. ولما يصوم يمشي يقول انا صايم، فايه يبقى وشه دبلان وكفران كده وصعب. عشان كده المسيح كان بيكسر كل الكلام ده، متى صمت اغسل وشك وادهن راسك لكي لا يظهر للناس صيامك، بل لابوك الذي في الخفاء. ولما تعمل صدقه شمالك ما تعرفش يمينك بيعمل ايه، ولما تصلي تصلي لابوك في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك. ليه كل ده يا رب؟ عشان مش عاوز صورة الكتبة دي، مش عاوز صورة المظاهر دي. الذين يأكلون بيوت الأرامل، يعني هم يعملوا الحاجات المظهرية دي لكن في الخفاء في ايه؟ يأكلون بيوت الأرامل. شوفوا الافتراء والقسوة. يعني الكتبة دول المفروض رجال الله يكون كلهم رحمة، بدل ما ياخدوا الفلوس عشان يصرفوا على الأرامل، دول ياكلوا بيت الأرملة، للأرملة الغلبانة اللي ملهاش حد، بدل ما يسندوها يظلموها وقدام الناس هما أتقياء. ولعلة يطيلون الصلوات، يعني ممكن تلاقيه لما يصلي تقول يا رب يخلص، يعني بيطول، لكن هو بيطول في الصلاة مش حبا فالله. يعني ما تلاقي واحد بيصلي ونسي نفسه يمكن بيحب ربنا، يا بخت. كانوا في قديسين يقعدوا بالساعات يدخلوا الصلاة ما يحسبوش الوقت، ينسوا نفسه، ده حب، دي حاجة جميلة قوي. إنما دول لما كانوا يطولوا واخدين بالهم إن هم مطولين وقصدين ليه؟ تقوم الناس تثق فيهم ياخدوا فلوس أكتر، والناس تمجد وتعظم فيهم أكتر. فلعلة، في مرض في الموضوع، هم فيهم علة، بيطولوا الصلاة بغرض سيء كده. ربنا يحبش الصلاة دي، لما الواحد يكون بيطول الصلاة عشان يقولوا عليه كويس ما ينبسطش ربنا. إنما واحد بينه وبين ربنا ونسي نفسه وقعد يصلي كتير، طب دي حاجة تفرح ربنا. هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. ليه ياخدوا دينونة أعظم؟ أولا لأن ربنا فحص القلوب، بمعنى ربنا ما يبصش على الوش، لا ينظر إلى الوجوه، يعني لا يخدع. ربنا اللي يهمه القلب، إذا كان القلب نقي وبيحب ربنا، ربنا شايفه، مش محتاج خالص يمشي الناس تعظمه ولا يقعد في أول كرسي ولا. ثانيا الرحمة تفتخر على الحكم، عمل الرحمة أغلى عند ربنا من عمل الصلاة يمكن، فكونه يصلي كتير بعد كده يظلم الأرملة يبقى أقول لك أنه صلي. ياخد دينونة أعظم، لأن المفروض أن الكتبة دول مسؤولين عن التعليم، فبدل ما بيقدموا صورة جميلة للتقوى قدموا صورة سيئة. ما هو الناس اليهود البسطة قدامهم الصورة، فتلاقوا الواحد عادة ينفر من المتكبر. الإنسان البسيط يشعر بالصدق، يحس مين بيحب ربنا ومين بيمسر، أي واحد يحسها، واحد تقعد معاه تحس أنه فعلا في حب ربنا، في تقوى. وفي واحد تاني مهما قال كلام كبير ما ترتاحش، الناس بتميز. فتلاقي الناس بدل ما تقرب يبعده، ليه؟ لأن رجال الله غير أتقياء في الجيل ده، كتب دول كلهم مزيفين بيقدموا صورة سيئة عن التدين، فتقوم الناس تبعد عن ربنا، دول يتسببوا في عصرة. ومن هنا تأتي الدينونة الأعظم، كلما الواحد كان قدام الناس لازم يقدم صورة مظبوطة عشان الناس تمشي صح. وكمان فيهم خطية أخرى، إن هم سرقوا مجد ربنا. لما بياخدوا كرامة المجلس الأول والمتكئ الأول والتعظيم والتفخيم، ده كده خد من مجد ربنا، ودي تزعل ربنا. افرض واحد مدحك بما ليس فيك، انت في قلبك على طول تقول له يا رب سامحني، انا هاخد من مجدك، المجد ليك وحدك، انت اللي عملت مني بني ادم، وانت اللي مخبي خطاياي ومديني منظر. في سفر الاعمال تحكى قصة عن هيرودس الملك في اعمال 12، بعد ما افترع الكنيسة، وبعدين جم جماعة من البلد اللي جنبه عاوزين يغنوا عليه عشان يستردوه وياخدوا منه خير، فقعد على الكرسي وهو ملك، جه يتكلم قعدوا يهتفوا ويقولوا هذا صوت إله لا صوت إنسان. قام انبسط، قال أهوك الناس اللي بتفهم، بتفهموا إيه؟ هو قال كده، ضربه ملاك الرب فمات، وبدأ الدود ياكله من ساعته. ليه؟ لأنه لم يعطي المجد لله. الناس تقول لك أنت صوت ربنا، تقول صح صح إزاي؟ ما تقول لهم بتقولوا إيه بس، أنا حتة إنسان، أو ما تضحكوش عليا بالمحاباة دي، إنما أنت عاجبك الكلام وعاجبك المديح ومبسوط بيه، طب ده أنت تأخذ دينونة أعظم لأنك بتسرق مجد ربنا. يعني ربنا يسوع بيحذرهم من كبرياء التدين وبيشجعهم على التواضع. الشخص المتواضع في صدق، لما يحب ربنا يحبه بصدق، فرقش معاه مين شايفه مين هيسقف له، بالعكس يتضايق لو حد شافه أو سقف له، دي حاجة خاصة بينك وبين ربنا، ولا عاوز يقعد في أول حاجة ولا عاوز الناس تسقف له، وكل اللي عاوز ان ربنا يرضى عليه ويبقى مبسوط منه، كل أمنياته كده. هنا ده التدين المظبوط. فقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين اللي هو تعلمهم. عشان كده الواحد من الخطايا اللي تحارب الإنسان لما يبدأ التدين حب المديح أو حب الكرامة. أول ما تقرب من ربنا تلاقي الشيطان ده ما كانش كان سايبك في حالك زمان وانت بعيد، لما تقرب يجيلك. ما هو الشياطين أنواع، ففي شيطان الكرامة في التدين أو البر الذاتي، يجي يشغلك بقى لما تقرب من ربنا، يبتدي يقولك بقى، يجي في ودانك ويقولك بصراحة أنت مفيش حد زيك في الكنيسة، أنت خدمتك الخدمة دي ما حدش يعرف يعملها، أنت أكتر واحد بتتأثر بالكلام، أنت ويغني عليك. والشيطان مبسوط عشان عارف أنك هتاخد دينونة أعظم لو صدقت اتكلمت. الآية دي لوحدها تخليك تخاف من التفكير ده وتكره المديح اللي مش في محله، لأن المسيح بيقول هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة. الإصحاح الجاي احنا خلاص كده قربنا قوي على الصليب، والمسيح بقى فضل حاجتين مهمين عاوز يقولهم. عاوز يقول لنا قبل ما يتصلب علامات مجيئه، تكلمنا عن مجيئه الثاني لان احنا دلوقتي هنشوفه هيتصلب ويتبهدل، فلازم يتكلم عن مجيئه اللي كله نصرة عشان اولاده ما يتعثروش، وده هياخد فيه وقت. وكمان هيوبخ الجماعة الفريسيين، ودي جت في بقية الأناجيل. قبل ما يعمل كده كان قاعد في الهيكل تلاميذ حواليه، وهو بيقول لهم تحرزوا من طريقة الفريسيين والكتبة. الأغنياء داخلين برضو مشغولين بنظرات الناس ومدح. رأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة. الهيكل زمان كان له خزنة كبيرة كده، الناس تحط الفلوس وترن بقى الفلوس، الدنانير والحاجات دي تنزل ترن، فالناس تقيم بالرنة أو الرنات هو حاطط كام، فيبقى مبسوط دينار دينار ينزل عشان الناس تعد، وهو مش واخد باله انه يأخذ دينونة. رأى أيضا أرملة مسكينة، هناخد بس الموقف ده براحته شوية ومرة جاية نكمل. ألقت هناك فلسين. الفلسين دول قيمتهم ربع، والربع هنا يعني تقريبا نسبته 1/40 من الدينار، عشان نقيم بلغة النهاردة. الدينار كان أجرة العامل في اليوم، فاكرين مثل الفعلة؟ الدينار أجرة العامل. لو قلنا أجرة العامل النهاردة 20 جنيه 30 جنيه، يبقى 1/40 من أجرة العامل يطلع نص جنيه. تصور أنت لما تشوف في الزمن ده نص جنيه في ألم ملوش قيمة، لما تشوف 6 أرملة غلبانة، الأرملة يفرق معاها نص جنيه. لما تلاقيها داخلة الكنيسة ورايحة عند الصندوق وشكلها يوحي انها النص جنيه ده لو لقيت رغيف عيش من الرخيصة تجيبه عشان تاكله، انما طلعت النص جنيه وحطيته. النص جنيه مش هيزود في التبرعات، ملوش قيمة مادية في حسابات الكنيسة مثلا النهاردة، ملوش قيمة مادية لانه جنب الميات والخمسينات والالفات ايه النص جنيه عمل. لكن شوف ربنا يسوع بيعلمنا ايه. رأى ايضا ارملة مسكينة القت هناك فلسين، فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة القت اكثر من الجميع، لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، اما هذه فمن اعوازها القت كل المعيشة التي لها. الست دي لم يذكر لها اسم، لكنها من النساء القليلين اللي مدحهم المسيح باستفاضة. وبعض القديسين يقولوا ربنا يسوع يقصد ما يذكرش اسماء البعض عشان كل واحد يقول نفسي اكون انا الست دي. يعني مثلا ساكبة الطيب محدش يعرف اسمها غير قصة مريم. المرأة الخطية محدش يعرف اسمها. الست الارمال الغلبانة دي محدش عارف اسمها، لكن هي بالنسبة لنا مثل أعلى في العطاء اللي يعجب المسيح. مش كل العطاء يعجب ربنا، ده في عطاء يتجيب لك دينونة إذا انطبق علينا الجزء اللي قبل كده. ده ممكن عطاء تكون عاوز منه مديح وكرامة، بدل ما يتحسب لك يتحسب عليك، لأن كل اللي يهمك الناس تسقف، بتسرق مجد ربنا. ما هو ربنا اللي اداك القرش واداك الصحة واداك كل حاجة، انت هتتفضل عليه، ما هو كله من خير ربنا. الست دي تمثل حب من نوع خاص، حب مجنون مندفع ما بيحسبش، لانه على رأي واحد من القديسين اظن قديس كبريانوس قال الارملة في المواقف دي تأتي لتأخذ لا تأتي لتعطي. مش كده؟ يعني انت لما تشوفوا اي كنيسة تلاقوا الارامل الفقيرات مكانهم الطبيعي ان هم بيقفوا يستنوا العطايا اللي من الكنيسة تديها لهم. يعني يبقى معاها نص جنيه ومستنيها من الكنيسة 5 جنيه 10 جنيه. انما عشان تيجي الكنيسة بدل ما تنتظر تاخد تدي، ده وراها ايه؟ دي وراها فضائل كتير قوي. اول فضيلة ايمان، ايمان فوق العقل. ليه؟ ربنا يسوع عشان عارف ظروفها قال من اعوازها القط. يعني النص جنيه ده يفرق معاها قوي. انت مش هيفرق مع حد فيكم، بس يفرق معاها قوي. من اعوازها القط، ولانه عارف سرها قال كلمة اكبر، قال قد القت كل معيشتها. يعني هو عارف ان النص جنيه ده هو كل اللي حلتها، الفلسين يعني. طب ده ايه ده بقى؟ بأي عقل وبأي منطق ترمي القرشين اللي في جيبها وتقعد كده؟ يعني لازم عندها ايمان، ايمان ان اللي بيأكل العصافير هيأكلهم، ايمان ان ربنا بيحب الغلابة ومش هيسيبهم، ايمان ما بيحسبش. وطبعا الست دي جت على انها لم تخجل ان تدخل في موكب الاغنياء. كان ممكن تبص للي داخلين تقول انا ايه اللي دخلني وسط البهوات، كل واحد داخل دنانيره بترن. انما هي دخلت لانها اعتبرت هي كمان بتقدم حاجه لربنا. لم تخجل، قالت انا كمان عاوز اقدم حاجه لربنا. يمكن بسبب هذه الارمله حطت الكنيسه في طقسها كلمه جميله قوي في اوشيه القرابين، طلبت القرابين تقول له يا رب والذين يريدون ان يقدموا لك وليس لهم. الكنيسه بقى كأم عرفت ان في ناس عندها ايمان وحب ربنا. ممكن يبقى الشخص جاي نفسه يقدم وما عندوش حاجه، قالت له يا رب ده يتحط في حساباتك اول واحد، لان اللي عنده بيرمي من فضلته غير اللي نفسه ما عندوش بس مستعد يديلك. فمن اعوازها تبكتنا الارمله دي، لان الارمله بمعنى لا عائل لها، وارمله وفقيره دي تتحط في حدود معينه. وعشان تدي بهذا الهدوء، وما حدش طالب منها، ما فيش وصيه في الكتاب في العهد القديم تطلب من الارمله الفلسين دول، ما فيش. في تورات موسى لم توجد وصيه تطلب الفلسين، ما فيش وصيه بتقول ادي كل حاجه، عهد قديم. لكن وراها ايمان، وراها كمان حب ربنا. على قد عطائك على قد حبك. الحب يعبر عنه بالعطاء، والعطاء اصدق تعبير عن الحب. بتحب ربنا بتديله ايه؟ بتديله قد ايه؟ قد ايه صحه؟ قد ايه تفكير؟ قد ايه فلوس؟ قد ايه اهتمام؟ قد ايه تركيز؟ قد ايه خشوع؟ قد ايه احتمال؟ قد ايه صبر؟ تفتكر ربنا مش واخد باله؟ ربنا واخد باله كويس قوي. من يعطيه من اعوازه ومن يعطيه من فضلاته، وعارف كويس قلب ده من قلب ده. شايف واضح؟ احنا ممكن نرضي ضمائرنا ونطلع العشور ونبقى ايه كده تمام قدام ضمائرنا، انما في ناس بتسبقنا، في ناس بتدي بلا حساب، في ناس بتعطي من اعوازها، في ناس بتعطي كل معيشتها. عاوزين نقف جنب دول في السماء ونبقى زي بعض؟ لا، مش هينفع، مش هينفع، لان دي بتعجب المسيح. هذه الأرملة المسكينة هي مدرسة العطاء. كنا فاكرين اللي هيعلمنا درس في العطاء المادي راجل غني سخي، لا، معلم العطاء المادي في الكنيسة هو تلك الأرملة الفقيرة، هي دي أستاذة العطاء، ست الجهلة الغلبانة الفقيرة اللي من أعوازها أعطت. أنا مش عارف الست دي إزاي شايفة الهيكل كله ذهب وكل ناس غنية وبرضه دخلت تحط الفلسين. معرفش يغلبها الشيطان بقولة يعني هو الهيكل محتاج الفلسين بتوعك، يعني هما الفلسين هيضيفوا على الدنانير اللي اتحطت قبلك، يعني ما هما الفلسين دول ممكن ياخدوهم يرموهم لانه مش هيعملوا حاجة. كل ده ما شغلهاش، هي عارفة انها بتحط في ايد ربنا مش في الخزانة، هي كل ايمانها انها طلعت من جيبها وحطت في ايد ربنا، لمست ايد ربنا. ده تعبير حبها، وكان تعبير صادق وفرق مع ربنا جدا. وفي الانجيل الثاني انجيل متى ومرقس، انجيل مرقس لما ذكر القصة دي قال كان المسيح قاعد مستنيها، قال كان قاعد بيبص على اللي بيحط، كان عارف انها جاية، يعني قعد لها مخصوص انها درس مهم. وقال في انجيل مرقس كلمة جميلة، قال جلس المسيح لينظر كيف يلقون، مش كم يلقون، وهم بيحطوا الفلوس بيحطوها ازاي. طب ازاي يعني ايه؟ واحد بيبص حواليه عاوز الناس تسقف، وواحد فرحان انه بيحط وهو عنده مئات الاضعاف، وواحدة بتحط بفرح لان المعطي المسرور يحبه الرب. كيف تلقي وانت جاي الكنيسة؟ جاي متضرر ولا جاي فرحان؟ وانت رايح تخدم ربنا رايح متثقل متململ ولا مبسوط انك هتتعب عشان ربنا؟ وانت بتطلع اكتر من العشور بتبقى فرحان ولا خايف للفلوس دي تحتاجها؟ ايه شعورك؟ كيف تلقي؟ كيف تعطي المسيح في ايده؟ اذا كنت قلقان خلي فلوسك ليك، واذا كنت ندمان ما تحطش حاجة، ربنا غني. واذا كنت متثقل لا خلي الفلوس معك، تعال وانت فرحان وانت مندفع وحط وما تحسدش. هؤلاء من فضلتهم ألقوا. معنى كده لما واحد يقول أنا مشغول هشوف الوقت الفاضي أدير ربنا، ما بتفوتش على ربنا. يقول أيوة من فضلاته هيديني، مش كده؟ إنما ربنا يفرق لما تديله من أعوازك، تقول أصل أنا وقتي زحمة، مش حجة صدقني. وقتك لازم يسمح بالصلاة، ولازم يسمح بالكنيسة، ولازم يسمح بخدمة الغلاب. أنت عاوز تدي ربنا من فضلات الوقت وبرضه عاوز يحسبها لك؟ يحسبها كبيرة؟ كبيرة ليه؟ إيه قيمتها؟ ربنا مش محتاج حد، لكن دي من أعوازها. الواحد يحتاج يراجع نفسه، هل نعطي من الأعواز من المعيشة ولا لسه بندي من الفضلات اللي احنا مش هنحتاجه بنطلعه؟ شفت بيوت لما تطلع لبس للفقراء ما تطلعش أبدا من القديم، تطلع أحلى حاجة. يقولوا لحسن ربنا يقول من الفضلات ويزعل، لا احنا نطلع من الأعواز الجديد نقسمه، لأنه هما فاهمين ربنا بيفرح بإيه. هذه من أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها، مجدا للثالوث.